بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن مثل العشر عذارى في اول الاصحاح 25 من انجيل متى. يعني عشر عذارى، يقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى، خمس حكيمات وخمس جاهلات. في الواقع ان رقم خمسة يرمز للبشر، فخمس عذارى حكيمات يعني كل البشر الحصناء، وخمس عذارى جاهلات يعني كل البشر الجهلة. القديس أوغسطينوس قال ان الرقم خمسة يرمز للبشر على اعتبار ان الانسان له خمس حواس وخمس اصابع في كل يد من يديه وخمس اصابع في كل رجل من رجليه. والكتاب المقدس استخدم رقم خمسة بالنسبة للبشر برضو، فأكثر إنسان قدمت له وزنات، قيل إنه قدم له خمس وزنات في نفس الإصحاح بتاع متى 25. والأمناء قال له مناك ربح خمسة أمناء. فأحسن حاجة بيقدر يعملها الإنسان بتيجي برقم خمسة، حتى إن بولس الرسول لما اتكلم على موهبة التكلم بألسنة قال إني أتكلم كل إن أنا أقول خمس كلمات بفهم أحسن من 10,000 بدون فهم، لان دي اكبر قدره لي. وداود النبي في وقوفه امام جولياط الجبار اخذ خمس حصلات ملساه من الوادي، لان دي اكثر حاجه يقدر عليها البشر. والمراه السامريه في خطاياها قال لها المسيح كان لك خمسه ازواج، يعني ما فيش شر اكثر من كده. وفي لوقا السبعة لما اتكلم عن المرأة اللي بللت قدميه بدموعها وقال مثل لسمعان الفريسي الذي أدامها وأدامه، قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا. فحكاية خمسة دية لترمز للبشر، يعني مش معناها مجرد خمسة بالعدد، لا، يعني كل البشر الحكماء وكل البشر الجهلاء. خمسة حكيمات معروفة، وخمس جاهلات. كلمة جاهلات مش معناها ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، لا، الجهل أيضا قيل عن الشر، زي ما قيل في مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله. وليقول بولس الرسول اسلكوا بتدقيق لا كجفلاء بل كحكماء. جاهل يعني ماشي مش مظبوط، زي ما أيوب قال لمراته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، يعني البعيد عن ربنا. جاهل يعني انسان مش كويس او انسان بعيد عن ربنا او انسان شرير او انسان ملحد، قال الجاهل في قلبه ليس اله. في الترجمة الانجليزية ما بيقولش، ما بيجيبوش كلمة جاهلات، بيقولوا فولش. فولش يعني غبي او احمق. يعني خمس حكيمات وخمس حمقاوات. والسفر الامثال يقول ثلاثة ما فيش اثقل منهم، ثلاث اشياء ما فيش اثقل منهم: الماء والرمل وغضب الجاهل. غضب الجاهل يعني انسان مش مظبوط. المهم هؤلاء العذارة كانوا من بره في بينهم وبين بعض التشابه من الخارج. الجاهلات والحكيمات كلهن بئن الاستقبال للعريس، يعني عندهم رغبة في استقبال العريس، وكل واحدة منهم كانت تحمل مصباحا في يده، وكل منهم سهروا وفي نص الليل نعسنا كلهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخا هذا العريس قد أقبل فقمنا كلهن. يعني في تشابه بينهم، لكنهم كانوا خلينا نقول بالمذكر احسن بدل ما نقول كلهن وكنا واعاكمنا عليكم بالليل كده مش كويس. كانوا مختلفين لان دول حكيمات ودول جاهلات، وكانوا مختلفين في ان الحكيمات اخذن معهن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن، لكن الجاهلات ما اخذوش معاهم زيت، اختلطوا فيه. الجاهلات لعلهن ايضا لم يختبرن مصابيحهن، يعني خدوا المصابيح وما عادوش يكشفوا عليها فيها زيت ولا ما فيهاش زيت، زي السواق اللي ما كشفش على الفرامل قبل ما يقوم في عمل حفظ، مفروض يكشف قبل ما يقوم. كمان دول كان مفروض يكشفوا على المصابيح بتاعتهم يشوفوا فيها زيت ولا ما فيهاش زيت. التشابه بينهن كان تشابها ظاهريا من بره، لكن من جوه كان فيه اختلاف. من جوه الحكيمات كان عندهن الحرص والاستعداد والاهتمام، ايضا الجاهلات اهتممن بالحاضر فقط، اما الحكيمات اهتممنا بالمستقبل، اهتموا بالمستقبل. لما احنا الزيت اللي عندنا يخلص نعمل ايه؟ يبقى ناخد زيت احتياطي في الآنية، ده اهتمام بالمستقبل. لكن الجاهل اسألهم ناخد المصباح ما دام منور خلص. ده ربنا في الاهتمام بهذه النقطة قال في مثل وكيل الظلم مدحه لأنه اهتم بالمستقبل، لما يطردوني أعمل إيه؟ اهتم بالمستقبل. في ناس بيخطو أي خطوة ما يهموش الخطوة الثانية تبقى إيه، ما يبقاش إنسان حكيم، أو إنسان يقول كلمة وما يعرفش نتيجتها تبقى إيه، ما يبقاش انسان حكيم. الحكيمات اهتممنا بالمستقبل، اما الجاهلات فاكتفينا بالحاضر. التشابه بينهم كان تشابه من بره مش من جوه، زي التشابه بين الورد الطبيعي والورد الصناعي. تلاقي الورد الصناعي احيانا في منتهى الجمال يتهيأ لك زي الطبيعي، لكن إذا اقتربت إليه لا تجد فيه حياة، لا داع لا داعم ولا له رائحة ولا إلى آخره. كما أن التشابه اللي بينهم كان تشابه مؤقت لغاية لما تيجي وقت النهاية ويأتي العريس سيبان إيه الفرق بينهم والانفصال بين الجاهلات وبين الحسينات. يعني كان تشابها مؤقتا وإلى حين وفي هذا العالم، لكن في نهايته بتنكشف كل حاجة. أنا متهيألي أن المثل ده يرمز مش للبشر عموما بقدر ما يرمز لنوعية الخدام الموجودين فيه اللي ماسكين مصابيح ومؤمنين بربنا وبينتظروا مجيئه الى اخره. عشان كده في العذارة، يعني ايه كلمة عذارة؟ قيل في الكتاب في كورنثوس الاولى اصحاح 7 ان غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب، اما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها او كيف ترضي بيتها. فيبقى العذارة دول في المثل ده يعني النوعية اللي مهتمة بانها تكرس نفسها لربنا وحياتها كلها لارضاء الله، وللأسف وجد هذا النوع من الجاهلات اللي ضيعوا نفسهم، مع ان ليهم مظهر التدين من الخارج وليخلينا نأخذ بالموضوع ده ان السيد المسيح في نفس الاسبوع اللي قال فيه مثل العذارة قال في نفس الاصحاح مثل اصحاب الوزنات، يعني الناس اللي ربنا عندهم وزنات عشان يتاجروا ويربحوا. وفي نفس الاسبوع قال ايضا مثل الكرامين الارضياء، كرامين يعني خدام. فكان في الايام الاخيره بيفرق بين الناس الوحشين والكويسين قبل ان يذهب الى الصليب، عايز يفرق. ولذلك اتكلم على الكتبة والفريسيين المرائين، واتكلم على الصدوقيين، واتكلم على حاجات كثيرة من ضمنها قال مثل العذارة الحكيمات والجاهلات. جايز كلهم كعذارة وينتظرن العريس، كلهم عندهم إيمان، لكن البعض عنده إيمان عامل بالمحبة، إيمان مثمر، وإنسان عنده إيمان شكلي لا يفيد بشيء، غير بقية الأمثلة اللي بيتكلم على الأبرار والأشرار. دول ناس مؤمنين وينتظرون الرب وسهرانين لنص الليل واخدين مصابيح إلى آخره. الفرق بينهم وبين بعض حكاية الزيت. الزيت دي هي النقطة الرئيسية في الاختلاف بين العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات. ناس عندهم زيت وناس عندهمش. حكاية الزيت في الكتاب المقدس بصراحة الزيت بيرمز للروح القدس. الزيت بيرمز ايه؟ للروح القدس. عشان كده الزيت استخدم في المسحة المقدسة اللي ربنا اداها لموسى النبي في خروج اصحاح 30، اللي محلها دلوقتي بنسمع زيت الميرون وبناخد نفس الاوصاف ونفس زيت الزيتون وانواع العطور وبنزود عليه شوية. وقال له دي مسحة مقدسة تمسح فيها خيمة الاجتماع وكل المذابح وتمسح بيها الاواني المقدسة، ومش بس كده، وتمسح هارون رئيسا مرتاحا، فاصبح يمسح بيها الاماكن المقدسة الاواني المقدسة رجال الكهنوت. وفعلا اخذ موسى الزيت بعد ما عمله ومسح في خيمة الاجتماع والأواني والمذابح إلى آخره وصبه على رأس هارون. عشان كده إحنا بنقول هو ما أحسن وما أحلى أن يسكن الرب معنا كطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازلة إلى جيبكم يسكن صب زيت. والعجيب ان ربنا قبل ما يقول لموسى عن هذا الزيت اللي يستخدم في التقديس استعمله يعقوب اب الاباء في تكوين اصحاح 28 لما اخذ الحجر اللي تحت راسه وصب عليه الزيت. وبعدين بقى هذا الزيت يستخدم لمسحه الملوك كما مسح به شاول وصار ملكا يتنبأ. ليتنبأ؟ لأن بالمسحة دي حل عليه الروح القدس تتنبأ، لدرجة أنهم قالوا أشاور بين الأنبياء في صموئيل أول عشر. وبرضه بهذه المسحة مسح داود النبي. وبعدين في الملوك الأول 19 مسح الأنبياء أيضا بهذا الزيت المقدس. يبقى الزيت يرمز للروح القدس ولعمل الروح القدس في الإنسان. طب يبقى الجاهلات دول بقى حكايتهم ايه؟ الجاهلات بدأوا بمصابيح منيرة لكن لم تستمر، زي ما نقول اعتمدوا على الروح القدس اللي اخذوه في المعمودية انهم ولدوا من الماء والروح. الروح القدس اللي اخذوه في مسحة الميرون من سكن الروح القدس فيهم واكتفوا بكده لكن الكتاب بقى اللي ناش نكتفي بكده، كلنا بناخد الروح القدس في سر الميرون المقدس، وكلنا بنولد من الروح القدس في سر المعمودية. لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. امتلئوا ايه؟ بالروح. في افسس الصحن امتلئوا بالروح. والروح القدس اللي بناخده مفروض نضرم الروح الذي فينا. وبيقول في تسالونيك الاولى 5 لا تطفئوا الروح. و استفانوس الشماس لام اليهود لانهم كانوا يقاومون الروح. فالعذارى دول من النوع اللي اخذوا الروح القدس في مبدا الحياه لكنهن لم يشغلنا الروح القدس الذي فيهم، عاشوا في حياة فطور، عاشوا في حياة روتينية ليس فيها السلوك بالروح ولا إدرام الروح، إنما ربما كان فيها إطفاء الروح أيضا. لم يكتنزوا الروح القدس داخلهم، لم يسعوا الى تجديد الروح القدس، لم يسعوا الى شركة الروح القدس في حياتهم. مش مجرد ان احنا اخذنا الروح القدس في سر الميرون، لازم نحيا بالروح، نسلك بالروح، يكون عندنا شركة الروح القدس اللي حتى في البركة النهائية كل اجتماع يقول وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم كما هي في كورنثوس الثاني في الصحة 13. دي المشكلة. الروح القدس بيعطي استنارة لأنه زيت، زيت بينور، وهذه الاستنارة كانت ترمز إليها السرب في العهد القديم. كان الكنيسة لابد فيها سرب، والسرب جاي منين؟ زيت في الفتيلة. يبقى الفتيلة المنورة بتنور بواسطة الزيت الواصل إليها، وهو ده الفرق بين استخدام الشمعة في الكنائس في رموزه واستخدام الكهرباء اللي قصدكم دي. كل ما تنظر للشمعة تفتكر الزيت اللي داخل في الفتيلة ومخليها بتنور طول ما الزيت موجود فيها، عن عمل الروح القدس في الناس الاستنارة. عشان كده الناس اللي اعتمدوا ومسحوا بالميرون قال عنهم بولس الرسول في آية عجيبة في عبرانيين إصحاح 6، لأن الذين استنيروا مرة، استنيروا مرة بالمسحة المقدسة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وشركة الروح القدس وأخطأ. ممكن الروح القدس بيحضر الإنسان وبيخطئ، لأن الله الذي يعطينا نعمة الروح القدس لا يسحب منا نعمة الحرية. ما فيش نعمة تضيع نعمة ثانية. فالعذارى الجاهلات دول كانوا أخذوا هذه الاستنارة ودخلوا المصابيح بين منورة، على غنى ناموا واستحيوا كان الزيت خبز، حبوا ينوروا ما لقوش، قالوا مصابيحنا تنطفئ. هذا صعب، هذا صعب. هو في بعض الناس يقول لك الزيت ده جايز هو كلمة الله او هو الدعمة او هو الانجيل وهو اللي بيعطي الاستنارة، لكن انا بميل الى ان الزيت هو الروح القدس، لان هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس عن حلول الروح القدس بواسطة الزيت المقدس حتى في ايامنا هذه في استخدام الميرون وفي عصر الرسل في آخره أو في أواخره. يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 27 بيقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس، وهذه المسحة ثابتة فيكم وتعلمكم كل شيء، ولا تستطيعوا لا تحتاجوا لحد يعلمكم. فالعذارى الجاهلات مشكلتهم هي شركة الروح القدس اللي عندهم ضاعت، ضاعت. أما الحكيمات فأخذن معهن زيتا في آنيتهن. ايه المصابيح اللي فيها الزيت دي؟ المصابيح اللي فيها الزيت هي في الانسان، هي شخصية الانسان، فيه الروح القدس ولا مفقوش، هي القلب، قلب الانسان وارادته، فيه الروح القدس بيعمل ولا مفقوش. نعشنا كلهن ونمنا. لعل النعاس والنوم ده رمز للموت. طول هذه الحياة هم موجود وعندهم مصابيح، وبعدين عشنا كلهن ايه ونمنا. لكن في فرق بالنوم دي ونوم دي. العذراء الحكيمة تنام وتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ، روحها في شركة بينها وبين الروح القدس. الحكيمات طول عمرهن وهن يخزن زيتا في آنيتهن، يخزن الروح القدس في قلوبهم، في أفكارهم، في حياتهم، في الشركة بالروح القدس. فضلوا لغاية لما صار نصف الليل وصار صراخ هو ذا العريس قد أقبل. الصراخ ده هو صوت الملائكة، لأن بيقول مجيء المسيح الثاني هيجي بصوت بوق رئيس ملائكة. هو ذا العريس قد أقبل في نصف الليل. بعض الناس البسطاء حفظ الله لهن بساطتهن، بس عايزين تخش فيها حكمة، اخذوا من الآية دي ان المسيح هيجي في نصف الليل فيبقى بالنهار بالشعير. طبعا بقول بساطة ليه؟ لان نصف الليل عندنا 12 بالليل، يكون 3 بعد الظهر في نيويورك، ويكون 12 الظهر، لا 1 الظهر، في فرق 10 ساعات بيننا وبين لوس انجلوس، و7 ساعات بيننا وبين نيويورك. فيبقى نص الليل ما بقاش نص الليل. وفي استراليا نص الليل عندهم يبقى نص النهار عندهم، يعني الحكايه. فازاي بقى نص الليل هيجي المسيح في نص الليل؟ الامريكاني ولا الافريكاني ولا البريطاني ولا اي نص ليل يعمل؟ فمش معقول. فنص الليل رمز الى عز الظلم والعطل والواحد ما يعرفش. عشان كده المسيح قال اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اللي يأتي فيها ابن الإنسان. وقال في موضع آخر في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعة التي لا تتوقع. في نصف الليل وانت نعسان مش واخد بالك من روحك وسط الظلمة، تلاقي صوت يقول لك العريس قد أقبل. كمان مجيء المسيح دايس في مجيء عام للناس كلها ومجيء خصوصي ليك. طبعا ربنا يحميكم ويكون هذا المجيء بعد عمر طويل ومجيء مفرح لك. لكن الناس في مجيء المسيح مش كلهم هيقبلوا مجيئه بمشاعر واحدة. في ناس فرحانين للقائه، وفي ناس تعبانين تعبانين، زي ما ورد في الكتاب يقول يقولون للجبال غطينا والتلال اسقطي علينا من الخوف من الرعب. اللي بيقول عليه في عبرانيين 10 مخيف هو البقوع في يدي الله الحي. وفي القداس الالهي بنقول ظهورك الثاني المخوف والمملوء مدى. والسفر الرقي اصحاح 1 يقول ان الذين تنوح عليه جميع قبائل الارض والذين طعنوه في نزل المخيفين. يقول لك الساعة جت. المهم هذا المثل يقول لنا بأي شعور أنت تستقبل مجيء المسيح. بأي شعور تبص كده وتبص كده وتقول الله مصابيحنا تنطفئ تنطفئ. طب ليه ما خدتش معاك زيت؟ ليه ما خدتش معاك زيت طول حياتك؟ والكتاب بيقول امتلئوا بالروح. مفيش زيت لا في المصباح ولا في الآنيه. الاستعداد لهذا اليوم. المسيح بيقول في لوقا 12 بيقول لتكن احقاؤكم مشدوده ومصابيحكم موقده. مصابيح موقده تكون لكم النفوس المستنيره والقلوب المستنيره والارواح المستنيره المستنيره والمنيره. مر الغير ما تكونوش خايفين ما تكونوش خايفين. الناس بقى اللي مصابيحهم موقده نقول عليهم دول بني النور، والتانيين نقول عليهم بني الظلمه. صحيح النور هو المسيح، لكن بالمسيح الذي فيه يميرون. بولس بيقول لي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا. مصابيح موقده جواه المسيح المنير، جواه الروح القدس الذي يرمز اليه بالزيت. المصابيح المنيره تعطي ثقة وتعطي رجاء وتعطي سلام قلبي وتعطي فرح. فالإنسان اللي في اليوم الأخير مصباح ومنير يكون عنده ثقة وعنده رجاء في أنه يدخل مع العريس إلى عرس السماوي، وعنده فرح وعنده سلام داخلي. لا يكفي انك انت نلت هذا النور مرة حينما ولدت من الله الذي هو النور الحقيقي، وحينما استنيرت حياتك بالروح القدس الذي يسكن فيك. لكن لابد انك انت تحيا دائما بهذا النور. مش كفايه انك انت اخذت زيت في المسحه المقدسه، ده انت في صلاه الساعه الثالثه من النهار بتقول روحا مستقيما جددته في احشائي. يقول روحك القدوس لا تنزعه مني. ما هو شاول الملك نزع منه الروح القدس في صمويل الاول 16 اي 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. المهم نهاية امر خير من بدايته. لا يكفي فقط ان تولد من الروح، وانما لابد ان تمتلئ من الروح وان تحيا بالروح وتسلك بالروح ويتجدد في داخلك عمل الروح ونشاطه وحرارة الروح وثمار الروح ومواهب الروح. والرسول بيقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح. تستمر في شركة الروح القدس كل حياتك. لأن لو ما كانش عندك الروح القدس تبقى كبذار وقعت على صخر. بيقول الكتاب عن هذه البذار إنها نبتت قليلا، نبت قليلا وإذ لم يكن له أصل يب إذ لم يكن له أصل إيه يب. حياتك لازم تكون في استعداد مستمر، مش تقول لما يجي العريس أبقى استعد، لا، استعداد مستمر، استعداد مستمر. لأن بيقول اسهروا وصلوا، مش كفاية ان البذرة تقع على الأرض، لازم يكون ليه عناية بالري والاهتمام. الحاجة العجيبة بقى ان الجاهلات لما لقوا مصابيحهم بتنطفئ قالوا للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. عبارة مؤثرة ومؤلمة. لكن في الواقع ما امكنش، لان الزيت اللي موجود جوه دي حاجة شخصية ما تنفعش لحد تاني. بر الانسان لا يصلح لانسان اخر مهما كان بينه وبينه محبة. صلاح داود وبر داود لم يصلح لأبشالوم، ومات أبشالوم مع انه ابن داود وهلا. وصلاح ابراهيم لم ينفع غني العازر، غني العازر، بل احتاج الى قطرة ماء لم يجد. نفعش. والروح القدس اللي موجود عند إليشع النبي لم ينفع تلميذه جهده، قال له خد العصاية وحطها على الميت. قد ما انتش المهم مش في العصاية، المهمة في الروح اللي بتمسك العصاية دي. دي مسألة خاصة. بر واحد لا ينفع انسانا اخر، بر نوح لا ينفع كنعان. تقول لي ده جده؟ ولو كل واحد لابد ان يكون له زيت في آنيته، في قلبه، في فكره، في حياته، في شخصيته. ما ينفعوش بر يجيله من الخارج. عجيب ان هؤلاء الجاهلات كان كل واحدة معها مصباح، لكن مصباح ما فيهوش زيت، ايه الفايدة؟ مصباح ما فيهوش زيت. واحد ليه اسم مسيحي وما عندوش ايمان مسيحي، ايمان بالمسيح، ينفع ايه الاسم؟ ينفع ايه؟ او ليه ايمان خالي من محبة الله، او خالي من الشركة مع الروح القدس، وخالي من الممارسة الروحية ومن نقاوة القلب. زي خادم له نشاط لا يحصل، زي اللهلوبة جالي شرق وغرب لكن ما عندوش روح. نشاط بلا روح، مصباح بلا زيت، ينفعوا ايه؟ على حاجة. مساكين العذارى الجاهلات لما اكتشفوا ان ما عندهمش زيت بعد فوات الفرصة. عجيبة. ياما ربنا ادهم فرص قبل كده، وياما انذارات قبل كده. اضاعوا فرصا كثيرة متاحة ولم يأخذنا معهن زيتا. لازم الاستعداد بالزيت يكون استعداد حقيقي واستعداد دائم، استعداد كل يوم من ايام الحياة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا هذا الامر في الادبية، وبخاصة في صلاة الساعة الثالثة من جهة علاقتنا بالروح القدس، وفي صلاة النوم ونصف الليل من جهة الاهتمام بالأبدية والاستعداد للأبدية. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لفي نفسي حب واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العالم فأي جواب تجيب؟ وأنت على سرير الخطايا منطرح وفي إخضاع الجسم التهاب، هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العالم. الكنيسة بتعطيك أن تستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي، تستعد لهذا اليوم كل يوم استعداد حقيقي بمشاعر حقيقية. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية 13 لنمتحن أنفسنا هل نحن في الإيمان، هل نختبر أنفسنا لئلا يكون شكلية الإيمان زي شكلية العذارى الجاهلات رايحين يستقبلوا العريس ومعهم مصباح وعذارى وأخذهم، لكن مفيش حاجة. وبعدين جاي المسيح والمستعدات دخلنا معه وأغلق الباب، هذا صعب. العذارى الجاهلات ذهبنا ليفتعنا لهم زيت، مين اللي هيبيع لكم زيت؟ فصلت في الحكايه ده في نص الليل، حتى بعد نص الليل ما فيش دكاكين مفتوحة تشتري منهن زيت، ما فيش. والبايع هو ربنا، البايع هو ربنا. صحيوا وابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم، زي البذار تزرع في غير موسمها. الزراعة الشتوية بتكون في شهر فطور، فطور ده بيكون في نوفمبر يعني اللي جاي الشهر الجاي. والمثل يقول ان فات الفطور استنى لما استنى الدور، يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك مش هتقدر تزرع تاني، لكن عند ربنا ان فاتك فطور يبقى لم ترى النور راح. يجي واحد يقول طب انا استنى بلاش فطور وافضل قاعد رطوبة وفيحكو ومشير وابتدي ازرع القمح بتاعي، والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يقبل الذرة بتاعي. لا يا حبيبي، لكل شيء تحت السموات وقت، وللتوبة وقت، وللحصول على الزيت وقت، وللاستعداد وقت، والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت. بيقول واغلق الباب، اغلق باب التوبة، ما فيش توبة بعد الموت. اغلق باب الرجاء، ما فيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة. اغلقت فرص الاستعداد، انتهت. اغلق باب الملكوت، لا دخول ولا خروج. ما يجيش واحد يقول الاباء الرسل بيوعظوا الناس، وعظوا الناس ايه حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ، يوعظوا ازاي؟ وخلاص راحت عليه واغلق الباب. اغلق الباب، وربنا يغلق والأحد يفتح زي ما بيفتح والأحد يفتح. كان الباب مفتوحا أثناء الحياة، كان الباب مفتوح أمام داود أخطأ وتاب، أمام أغسطينوس أخطأ وتاب، أمام موسى الأسود أخطأ وتاب، أمام مريم القبطية، أمام هيلاديا، كان الباب مفتوح. لكن بعد الموت أغلق الباب. بس أنت متعرفش الموت هيجي إمتى. كان الباب مفتوح دخل منه الأمم وآمنوا، ودخل شاول الطرسوسي وآمن وبقى قائد. لكن بعد كلمة أغلق الباب يبقى انتهي. ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصة، لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغاية لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت. تدور على زيت ايه؟ ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. وهؤلاء الجاهلات ضيعنا اعمارهن وضيعنا ابديتهن وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحة لهن. وبعدين سمعوا عبارة عجيبة: الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. هذا صعب، مين يقدر يحكم كلمة زي دي؟ فبدنا نقول له روح روح، انا معرفتش، مش عايز اشوف وشك، معرفتش. وللذي ينكرني انكره قدام ابي قدام ملائكة الله، معرفوش. يعني لا يستحق معرفتي، لا يستحق معرفتي، لا اعرفه كابن ولا اعرفه كمؤمن ولا اعرفه كاحد خرام اخوك، ما شفتوش. مثل صعب ان يكتشف كده. اتفضل.